الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الدرس السادس من شرح هذه دعوتنا وعقيدتنا. قال: وما أكثر البلاء الذي دخل على الإسلام بسبب دعوة محبة أهل البيت النبوي رحمهم الله من أجل هذه الترهات والأباطيل والدعايات الكاذبة، ومن أجل جهل كثير من المسلمين بدينهم، حتى لقد أصبح كثير منهم متحيرا كما أخبرونا بذلك. سبحان الله، هذا واقع. يعني الرافضة الباطنية بفرقهم الكثيرة، وهكذا كثير من الصوفية أدخلوا علينا الشر باسم آل البيت ومحبة آل البيت والغلو في آل البيت. ولو كانوا حول آل البيت حقا وصدقا، نقصد بهم آل علي، آل جعفر، آل عباس، آل عقيل، هؤلاء الذين هم جاء بهم النص، لكانوا ملتزمين بالسنة، آخذين بها، معظمين لها. لكن أخذوا طريقة عبد الله بن سبأ، وأخذوا طريقة البدع. هل كان من آل البيت رافضيا أو باطنيا أو صوفيا؟ أبدا. حتى أن التشيع ما دخل في كثير منهم إلا متأخرا، إلا الدولة العباسية في بدايتها ما كان عندهم تشيع. هكذا غير واحد منهم. فهذا الغلو أتعب الأمة باسم آل البيت، آل البيت. وأصبح كثير من الناس ربما أبغض آل البيت بسبب دعوة محبة هؤلاء لآل البيت. مثلا الآن عندنا في اليمن ظهور ما يسمى بالقومية اليمنية بسبب تصرفات الحوثيين الرافضة من إليهم الذين يزعمون محبة أهل البيت، فتولد عند الناس بغض أهل البيت حتى الصالحين إلا ما رحم الله. فتجد كثير ممن لا يعقل الشريعة يسب علي بن أبي طالب ويتنكر الحسن والحسين، وربما تنكر لكل شيء هاشمي بسبب بغضه لهؤلاء. والله المستعان، فقد أساء الرافضة إلى آل البيت جدا. أساءوا من عدة أوجه. الوجه الأول الكذب عليهم، الثاني الغلو فيهم، والثالث جلب بغض الناس لهم، والرابع ما لحق آل البيت بسببهم. كم تألم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من المتشيعين له والغلاة فيه، وربما كان يخطبهم يقول: يا أشباه الرجال ولا رجال، يا أشباه ربات الحجال. مات وهو يتألم منهم. والحسين بن علي جروه إلى كربلاء وخذلوه، سلموه للقتل، بل هم الذين حرضوا على قتله، والآن يندبون حظهم ويبكون عليه ويلطمون وينوحون. بل لم يكتفوا بتشويه آل البيت، شوهوا الإسلام، لأنهم جاءوا بدين غير دين الإسلام. جاء غلاتهم بالشرك في آل البيت، حتى قال عقبات: لا عقب الله له بخير، كفانا فخر مولانا علي حصول الشك فيه أنه الله. يعني اعتبر هذه مفخرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: فدخل على الناس التشيع والرفض والزندقة والكفر بدعوة محبة آل البيت وآل البيت حقا وصدقا في بعد عن ذلك، وصار حال الجهال أن يقول أحدهم: والله ما ندري أين الحق، أنتم تقولون على الحق والرافضة يقولون على الحق، والأخوان المسلمون يقولون على الحق، وجماعة التبليغ تقول هي على الحق، وأنصار السنة يقولون على الحق. فأنا متحير مع أن الحق في الكتاب والسنة واضح جلي لمن أراد الله هدايته. فالحق في اتباع طريق السلف أصحاب الحديث قولا وفعلا واعتقادا، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال شيخنا مقبل رحمه الله في تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب: الذي يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذه الفضيلة، وكذلك الذي يسب السنة ويتبرم من السنة ويدي أهل السنة. وما زال العلماء في اليمن منذ القدم وهم يعانون الأذى من الشيعة، وأول من أدخل التشيع والاعتثال إلى اليمن هو الهادي المقبور في صعدة، وقد دخل في زمن عبد الرزاق قبل الهادي، لكنه دخل دخولا خصوصيا لعبد الرزاق نفسه. ومع ذلك عبد الرزاق كان يترضى عن الصحابة، يترضى على أبي بكر وعمر، وله أقوال سنية سلفية أثرية. أما بالنسبة للتشيع فيجب أن نكون كلنا من شيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التشيع بمعنى الاتباع، فنحن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث يا علي أنت وشيعتك في الجنة فإنه حديث موضوع ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وأما الاعتزال فهو نصف العقيدة، فإن المعتزل لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته كما هي، وهم قريبون من الخوارج يحكمون على صاحب الكبيرة بأنه مخلد في النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، أخرجه البخاري. فهذه الأدلة المتقدمة خير من الأكاذيب والترهات التي تلقى علينا من أمثال أهل بيت كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ومثل علي خير البشر من أبى فقد كفر، وعلى قولهم هذا فعلي خير من الأنبياء والناس أجمعين. وهذا الذي تقدم من فضائل أهل بيت النبوة هو قطرة من مطرة، لأن محاضرة واحدة لن تستوعب فضائل أهل بيت النبوة. فقد ألف الدولة بكتاب بعنوان الذرية الطاهرة، وألف الإمام أحمد كتابا في فضائل الصحابة وذكر الشيء الكثير من فضائل أهل بيت النبوة، وألف المحب الطبري في كتابا بعنوان ذخائر العقبة في فضائل ذوي القربى، وهو كتاب جمع فيه الصحيح والضعيف والموضوع وما لا أصل له، لأن صاحبه ليس بمحدث. والشوكاني له كتاب بعنوان درس الصحابة في فضائل الصحابة والقرابة، ولم يتحرى الأحاديث الصحيحة. من أجل هذا نتمنى أن الله عز وجل يوفق طالب علم ويكتب في فضائل أهل بيت النبوة عنوان الصحيح المسند في فضائل أهل بيت النبوة، وقد قامت به أم شعيب الوادعية وفقه الله. فأهل السنة يحبون أهل بيت النبوة حبا شرعيا، فهم يحبون علي بن أبي طالب ويحبون الحسنين وفاطمة، وعلي بن الحسين ملقب بزين العابدين، ومحمد بن علي ملقب بالباكر، وجعفر الصادق وزيد بن علي، يحبونهم حبا شرعيا ونعتبرهم من أئمتنا، فلم يكن عندهم تشيع ولا اعتزال. من أجل هذا فقد روى البخاري ومسلم علي بن الحسين ومحمد الباكر، وروى مسلم جعفر الصادق، وروى أصحاب السنن لزيد بن علي رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكرنا شيئا من فضائلهم وثناء أهل العلم عليهم في كتابنا إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. أما كفانا أن أحمد بن سليمان من أئمة الزيدية له كتابان بعنوان الحكمة الدرية والثاني حقائق المعرفة، فيهما السب الصراح لأبي بكر وعمر حتى نستورد من كتب أهل إيران، ولكن هذه الكتب التي تستورد من كتب أهل إيران تعتبر دعوة لأهل السنة، لأن فيها الكفر والشرك. ففيها أن الشمس كانت لعلي بن أبي طالب: السلام عليك يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من هو بكل شيء عليم. وفيها أيضا أن علي بن أبي طالب قال: وحاشا عليا أن يقول: أما تعلم أنني أعلم السر وأخفى، وأنني أعلم ما في الأرحام، وإذا أردت أن تحصل على الكتاب الذي فيه هذا الكلام فكلم شخصا حالك لحية مغبر يديه كأنه يشتغل في الإسمنت، فإنهم لن يعطوك إذا كنت ذا لحية. ثم يذهب إلى المكتبات في صعدة ويقول لهم: أريد كتاب عيون المعجزات، وكذلك كتاب سلوني قبل أن تفقدوني، وهو كتاب في مجلدين. وهذا الكتاب الضال فيه وهو يصف علي بن أبي طالب أهلك عادا وثمود بدواهيه كلم موسى فوق طور إذ يناجيه، يعني جعله هو الله، جعله هو الله تعالى الله عن قولهم. وفيه أن رجلين اختصما، هل علي أفضل أم أبو بكر، ورضي بأول داخل يدخل من الباب أنه الحكم، فدخل داخل وقال له إننا قد اختصبنا، أيهما أفضل أبو بكر أم علي؟ فقال علي أفضل لأنه خلق أبا بكر، نعوذ بالله. والكتاب يباع تبيعه في صنعاء مكتبة اليمن الكبرى، عجل الله بإحراقها فإنها تريد أن تزعزع عقيدة اليمنيين، كانت قريب من مقبرة خزيمة بجانب الملك المركزي، هكذا مكتبة اليمن الثقافية كانت تبيع مثل هذه الكتب. فيا أهل السنة تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمدوا ربكم الذي أنجاكم من فتنة الانتخابات، فإن بعضهم ليس عنده دين ولا شيمة ولا قبيلة، ويأخذ امرأته معه فتمسك طابورا أمام صناديق الانتخابات. فأهل السنة أنعم الله عليهم والفضل في هذا لله وحده، ليس بحولنا ولا بقوتنا، فأهل بيت النبوة نحبهم حبا شرعيا، ونعترف بفضائلهم حتى من كان موجودا الآن وهو مستقيم يجب أن نحترمه ونرعى حقه ونعرف له منزلته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال: ومن أجل الدعايات الملعونة من الشيوعية والبعثية والرافضة والصوفية التي تنفر المسلمين عن الدعاء إلى الله، رأيت أن أجمع نبدع من دعوة أهل السنة باليمن، فأقول وبالله التوفيق. الشرح هي أن تأليف الكتاب لرد هذه الدعايات التي تصدر من خالف الكتاب والسنة، وكثير منها يصدر من الشيوعية الاشتراكية التي أسسها ماركس وستالين، وكان لها رواج في البلاد العربية، ومبادئهم لا إله والحياة مادة والدين أفيون الشعوب، وجعل المال بين الناس مستوية، وإلغاء الملكية، مخالفين لكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعثية أتباع ميشيل عفلق النصراني، ولهم مذهب في العراق وسوريا وغيرها من عقيدتهم. آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. وتضمنت هذه المقدمة النفيسة فوائد عظيمة: الأولى بيان خطبة الحاجة وما دلت عليه من المعاني، الثانية أن أغلب أهل الباطل يدعون ويزعمون أنهم على الحق تلبيسا وتمويها، الثالثة أن المكارم كفار وليسوا من المسلمين ولهم أسماء كثيرة، الرابعة أن كثيرا من الشر وقع على الأمة بسبب الدعاء حبة أهل البيت. ثم بيّن رحمه الله أنه ألف الكتاب لثلاثة أمور: الأول وجود الدعايات الكاذبة، الثاني جهل الناس، الثالث رد التهم التي تصدر على هذه الدعوة من الاشتراكية والبعثية وغيرها. وإلى الآن يعني من تنكر للدعوة يأتي بدعايات الاشتراكية، أنهم يحرمون حلب البقرة وشراء الجزرة وأكل الموز وما أدري للنساء من هذا الكلام القبيح، والأكل بالملاعق، كلام لا ينطلي إلا على المغفلين.